الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وقيل لبعضهم بما يعرف الله فقال: هذه النواة يغرسها الناس فيأتي منها النخيل والأشجار المتنوعة، وتخرج الثمار اللذيذة النافعة، وهذه الحبوب تلقى في الأرض فتخرج أصناف الزروع التي هي مادة أقوات الآدميين وبهائمهم، ثم لا تزال تعاد وتغل كل عام ما يكفي العباد ويزيد عن حاجتهم. أليس هذا برهانا ودليلا على وجود الله وقدرته وعنايته بعباده ورحمته؟ وقد نبه الله على هذا الدليل والبرهان العقلي المشاهد في قوله تعالى: فالق الحب والنوى، وقوله: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا برهان آخر من البراهين الجزئية كما وصفها بذلك الشيخ رحمه الله تعالى في الاستدلال بها على وحدانية الله وتفرده سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير، وأنه جل وعلا رب العالمين، خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم والمتصرف فيهم كيف يشاء، وهم كلهم طوع تسخيره وتدبيره، فالأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى. فهذا برهان آخر من هذه البراهين الدالة على الوحدانية وتفرد الرب سبحانه وتعالى. وقد جاءت الإشارة إلى هذا البرهان في مواطن عديدة من كتاب الله عز وجل، منها الآيتان اللتان ذكرهما رحمه الله: إن الله فالق الحب والنوى، وقوله: أفرأيتم ما تحرثون، وقوله: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولهذا فإن التفكر في الزروع والأشجار والنبات وما أودع الله عز وجل فيها من الحكم والأسرار البديعة والآيات البليغة الدالة على عظمة مبدعها وكمال خالقها، ترى القطعة الواحدة من الأرض والتي تسقى بماء واحد، والشجر الذي فيها أيضا نوعه واحد، إما نخل كله أو عنب كله أو تين كله، ثم تجد بينها تفاضلا وتفاوتا في الطعم وجمال المنظر إلى غير ذلك. فهذا من الآيات والبراهين، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذه آيات جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الزروع وفي هذه الأشجار من حيث إنباتها ومن حيث ما منظرها ومن حيث ثمرها ومن حيث التفاضل بينها هذه كلها آيات وبراهين على كمال المبدع وعظمة الخالق. فالشاهد أن من براهين الوحدانية هذا الذي أشار إليه رحمه الله، النواة تغرس والبذرة تلقى في الأرض ثم يخرج الأشجار الكبيرة من هذه النواة الصغيرة، والزروع أيضا الطيبة النافعة من هذه البذرة التي تلقى في الأرض والبذور التي تلقى في الأرض، فهذا كله من الآيات، من الآيات على عظمة الخالق وكمال الرب سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: أليس هذا برهانا ودليلا على وجود الله وقدرته وعنايته بعباده ورحمته سبحانه وتعالى بهم؟ نعم.
قال رحمه الله: وقيل لمن بادر إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم: ما الذي دعاك إلى ذلك؟ فقال: رأيته ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. فاستدل بنور عقله وقوة بصيرته على صدق الرسول باشتمال ما جاء به على الصلاح ودفع الفساد، وأن ذلك موافق للعقول السليمة.
هذا الذي أجاب بهذا الجواب صاحب عقل وبصيرة، لما قيل له في إيمانه ومبادرته للإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام: ما الذي جعلك تبادر تسارع إلى الإيمان بالرسول؟ فأجاب أنه تفكر في هذا الذي يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فما وجد أنه أمر بأمر وقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء وقال العقل ليته لم ينهى عنه. والحديث عن العقل السوي، أما العقل الفاسد فشأنه آخر، إذا فسد العقل أبغض ما جاء به الرسول ورآه على غير السداد وعلى غير الاستقامة. لكن العقل الصحيح، العقل الصحيح إذا عرض عليه ما يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام يجد أن جميع أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقول العقل الصحيح السليم ليته لم يأمر بهذا، وكذلك ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول العقل السليم ليته لم ينهى عن ذلك. فالحاصل أن ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام وأمر به وجاء به من الهدى والنور يوافق العقول الصحيحة والفطر السليمة، لكن إذا فسدت العقول واختلت الفطر فالمقام آخر. نعم.
قال رحمه الله: وقيل لبعض العارفين: بأي شيء يعرف الله؟ فقال: بذوق حلاوة الطاعات وتجرع مرارة المخالفات. وهذا استدلال برهاني وجداني لمن وفق لهذه الحال، يضطر العبد إلى كمال الإيمان وزيادة اليقين، فإن من وجد حلاوة الطاعات والإيمان وذاق لذة اليقين وتألم إذا غلبته النفس الأمارة بالسوء على اقتحام بعض المعاصي اضطره الأمر إلى معرفة الله ووحدانيته.
هذا كلام أيضا مهم وعظيم جدا في هذا الباب، باب معرفة الله عز وجل. قال: بذوق حلاوة الطاعة وتجرع مرارة المخالفة. فمعرفة الله المتولد عنها طاعته والذل له والخضوع لأمره سبحانه وتعالى يتولد عنها حلاوة يجدها المطيع. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. في الحديث الآخر قال: ذاق طعم الإيمان. فهذا الذوق الحلو والطعم الجميل الحسن الذي يجده المطيع في الطاعة، ثم مقابل ذلك ما يجده المرء إذا تفلتت منه نفسه وانساقت وراء المعصية، كيف أنه يجد في المعصية مرارة ويجد فيها أيضا نكد عيش، ويجد فيها غصصا وآلاما، فلا شك أن في هذا موقظ للقلوب في هذا الباب، باب المعرفة بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا الشيء الذي يجده هذا ويجده ذاك، أعني يجده المطيع من حلاوة، أعني ما يجده المطيع من حلاوة وما يجده العاصي من مرارة، ليس شيئا هكذا وجد، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل ذلك. انظر مثلا قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا أثر الإيمان، الحياة الطيبة بكل معانيها وبكل معاني الطيب، هذا أثر من آثار الطاعة والإيمان والعبادة لله سبحانه وتعالى. وقل أيضا في جانب المعصية، المعصية لها مرارة ولها عواقب وخيمة يجدها العاصي، والرجل الواحد تارة يزيد إيمانه وتارة ينقص إيمانه، وهو يشعر من نفسه أنه عندما يزيد إيمانه يجد ارتياحا، يجد حلاوة، ثم إذا بلي بالمعاصي يجد مرارة وألما، حتى إن كثيرا يحدث عن نفسه بمثل هذا، بعضهم يكون مثلا على طاعة وعلى عبادة ثم تدخل نفسه في بعض المعاصي أو أبواب المعاصي، ثم يحدث عن نفسه أنه فقد تلك الحلاوة، ولما يصبح يجد ذلك الطعم اللذيذ الذي كان يجده أولا لما كان بعيدا عن المعاصي. فهذا الذي يجده الأول ويجده الآخر ليس شيئا هكذا جاء، وإنما الله عز وجل هو الذي جعل هذه الراحة وهذه اللذة وهذه السعادة في قلب المطيع جزاء معجلا له في هذه الحياة الدنيا، ولهذا قال: فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، أما الآخرة قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الدار الآخرة يوم القيامة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من البراهين العظيمة. ويمكن أيضا أن نستخلص لأنفسنا أمرا في هذا الباب، وهو أن العبد يسعى في طلب هذه الحلاوة بأن يعمل على تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى بالقيام بطاعته حتى يكون من أهل هذه الحلاوة، وأيضا في الوقت نفسه يسعى لتجنيب نفسه المرارة بالبعد عن الأسباب التي تفضي إليها. نعم.
قال رحمه الله: وقيل لبعضهم: بأي شيء يعرف الله؟ فقال: بانتظام الأسباب على وتيرة واحدة، ثم بتحويله لبعضها ومنع سببيته، وبإيجاده أشياء بغير أسباب تعرف. وهذا صحيح، فإنه تعالى أجرى الأمور على أسبابها ومسبباتها قدرا وشرعا، ليعرف بذلك حكمته البالغة، ولينشط العاملون على أعمالهم التي ربطها الله بمسبباتها وأجراها على سنته. ثم إنه مع ذلك منع بعض الأسباب عن ترتب أثارها عليها، كما في معجزات الأنبياء الخارقة للعادة وكرامات الأولياء. وكذلك يوجد كثيرا من الأشياء بغير الأسباب المعهودة، كما أوجد عيسى من أم بلا أب، ويحيى بين أبوين لا يولد لمثلهما، وأشياء كثيرة من هذا النوع، ليعرف العباد أنه المتصرف التصريف المطلق، وأنه كما يتصرف بالأشياء بأسبابها المعلومة المرتبطة بها، كذلك يتصرف فيها بغير المعهودة. ولهذا كان جمهور هذا النوع من معجزات الأنبياء والكرامات للأولياء ولهذا كان جمهور هذا النوع من معجزات الأنبياء والكرامات للأولياء، وقد تكون لغيرهم، وهي كلها براهين على وحدانية الله وإلهيته وربوبيته.
هذا أيضا أمر آخر من البراهين التي يسوقها رحمه الله استدلالا بها على تفرد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية وتفرده جل وعلا بالتدبير، وأن الأمور في هذه المخلوقات كلها طوع تسخير الرب وتدبيره جل في علاه. فهنا يدعو الشيخ رحمه الله إلى التأمل في الانتظام، انتظام الأسباب على وتيرة واحدة، انتظام الأسباب على وتيرة واحدة، ثم بتحويله لبعضها ومنع سببيتها. يعني مثلا النار منتظم على وتيرة واحدة، أن الشيء الذي يوضع على النار أو يلقى في النار ما الذي يحدث له؟ يحترق، هذا وتيرة واحدة، ما يلقى فيها تحرقه النار. لكن فيما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية المعجزة التي جعلها لإبراهيم عندما أجج قومه نار لم يوقد مثلها، حتى قيل إن الطير التي تمر من مسافة عالية في السماء من فوق تلك النار تسقط من شدة حرارتها، فألقي بقاذفة من بعد لا يتمكنون من الوصول به بأنفسهم حتى يضعونه في تلك النار العظيمة التي أججوها، فصنعوا شيئا يقذفونه به من مسافة بعيدة، وفعلا ألقي في النار النار العظيمة التي أججوها وهي قطعا محرقة، فقال الله لها كوني بردا وسلاما، وكانت كذلك بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، خرج منها لم يمسه شيء منها. فالنار سبب للإحراق، والآية هنا أن الله منع سببيتها، منع السببية. ومثل ذلك السكين قاطعة عندما تمر على شيء قاطعة تقطع الشيء الذي تمر عليه، تقطع الشيء الذي تمر عليه. وأحيانا في الدرس أحب أن أروي بعض الأشياء ما يكون لها يعني قيمة كبيرة لكن لها جانب معين في الفائدة. أمس القريب ذكر لي أحد الأبناء أن شخصا كان يذبح ذبيحة ومعه السكين حادة وفيها الدم، فأراد أن ينظف الدم بطرف ثوبه فسحبها هنا على ثوبه حتى ينظف، فقال جرح نفسه، شق نفسه في هذه المنطقة وخيط بغرز كثيرة في هذا المكان. فالسكين عندما تمر على شيء تقطعه مباشرة. لما وضع إبراهيم الخليل بأمر الله السكين على رقبة ولده ابتلاء وامتحانا، قيل في بعض الكتب التفسير أنه أمرها لكن الله عز وجل منع سببيتها في القطع، وقيل إنه مجرد وضعها ثم أمره ثم فداه الله عز وجل بذبح عظيم. فالحاصل أن هذه آيات يعاينها الناس، وغالب هذا النوع معجزات للأنبياء وكرامات لأولياء الله، وكرامات الأولياء حق، لكن العبث الذي عند أهل الخرافة والباطل تحت مسمى الكرامة هذا ليس من الكرامات، هذا من الدجل ومن الاحتيال على الناس لمقاصد موجودة عندهم يعرفها العقلاء، لكن الكرامة للأولياء هذه حق، وهي ثمرة الطاعة، ثمرة طاعتهم لله. ولهذا قال العلماء أعظم كرامة حصول الاستقامة أن يكون العبد مستقيم على طاعة الله ممتثلا لأوامر الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور الخارقة التي هي تحول في هذا الشيء المنتظم الذي اعتاد الناس انتظامه، فهذا التحول هذا من البراهين، من البراهين والآيات والدلائل على الوحدانية. نعم.
قال رحمه الله: وقيل لبعضهم بما يعرف الله؟ فقال: من نظر في مواد الرزق وتأمل حالة من لهم موجودات كثيرة وعقارات وغلات كثيرة ولكنهم قد اتكلوا عليها فضاقت.
وإيش؟ أعد.
وقيل لبعضهم بما يعرف الله، فقال: من نظر في مواد الرزق وتأمل حالة من لهم موجودات كثيرة وعقارات وغلات كثيرة.
تقول عقارات، يعني ما أنت من أهل العقار أنت؟ أقول لست من أهل العقار، إذا تقرأها عقارات. نعم، عقارات.
نعم. ولكنهم قد اتكلوا عليها فضاقت عليهم الأمور وركبتهم.
إن شاء الله من أهل الكتب. نعم.
وركبتهم الديون وجاءت الأمور على خلاف ما يأملون. ثم نظر إلى أناس كثيرين ليس لهم عقارات ولا
غلات. عقارات ولا عقارات؟ نعم.
ولا موجودات، وإنما يسرت لهم أسباب بسيطة لا تخطر على بال أحد أن تكفيهم، ولكن الله بارك فيها وبسط لهم الرزق، فكانوا أبسط قلوبا وأريح نفوسا وأرغد عيشا من الأولين. والسبب في ذلك أنهم قاموا بالأسباب متوكلين على مسببها، فقلوبهم على الدوام متطلعة إلى ما عند الله راجية منه تسهيل الرزق، والأولون بالعكس قلوبهم متعلقة بأملاكهم وممجوداتهم، فبذلك يعرف الله ويعرف أن الأمر كله لله. لذلك إذا نظرنا لكثير من الأقوياء الأذكياء العاملين ليلا ونهارا تجد رزقهم مقترا وأسبابهم مخفقة، ونجد كثيرا من الضعفاء البلداء الذين ليس عندهم من القوة والذكاء ما عند الأولين، والله قد بسط لهم الرزق ويسر لهم أمرهم، وهذا كله مشاهد يضطر العاقل أن يشهد لله بالتصرف المطلق وأن الأمر كله لله.
هذا أيضا من البراهين، من براهين والدلائل على هذا الباب، باب المعرفة بالله عز وجل، من نظر في مواد الرزق. مواد الرزق يعني ما يستجلب به الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فتجد أن الناس في هذا الباب في مواد الرزق والأسباب التي يحصل بها الرزق كل في سبيل وكل في مسلك وكل له وجهة من خلالها يطلب رزقه وعيشه وعيش ولده، فالناس يتفاوتون في ذلك. فإذا تأمل الحال في هذه الأشياء التي هي مواد الرزق بأصنافها من مثلا زروع أو أراضي أو ممتلكات أو أنواع من التجارات، بعض الناس سبحان الله، هذا الذي تحدث عن باب مهم يعني يحتاج أن ينبه فعلا له، بعض الناس عندما يشتغل بهذه الأعمال قد يحصل عند بعضهم اتكال عليها، يعني مثلا يرى أن الأملاك التي عنده واسعة فيحصل عنده اتكال على هذا، وأنه كاف له ما بقي وأيضا ما بقي الذريات من بعده، ثم أيضا يلحقه شيء من العجب بنفسه وذكائه وفطنته وقدرته وما إلى ذلك، فيحصل عنده اتكال. ومن توكل تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق شيء وكل إليه، فقد تأتي الأمور على خلاف ما يظن. ولهذا بعضهم يعني يكون من مثلا كبار الأثرياء وبين عشية وضحاها يصبح في عداد الفقراء، بل يكون يلحقه ديون كثيرة جدا، وقبل ذلك كان معدودا في كبار الأثرياء وكبار في صحة وفي عافية، ثم يصبح في حال تلحق فيها ديون وأيضا تتوالى عليه وتتكالب عليه أنواع من الأمراض، ويعيش حياة بئيسة. ولهذا لا يتعلق الإنسان بمال في يده مهما كثر، لا يتعلق به ولا يتكل على هذا المال، وعليه أيضا أن يحمد المنعم وأن يشكر المتفضل. والله قال في القرآن الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أما والعياذ بالله إذا قال من أوتي المال أوتيته على علم، أو أنا حقيق به، أو ورثته كابرا عن كابر، أو أنا جدير بهذا، أو نحو ذلك، هذا كله من الآفات العظيمة المهلكة للمال، والمهلكة لماذا أيضا؟ للدين نفسه، تهلك المال وتهلك الدين، تضر بدين المرء. يقول الشيخ: إذا نظر الإنسان إلى كثير من الناس، بعضهم ليس عنده مثل هذه الأملاك ولا عنده مثل هذه التجارات، وإنما يسرت له أسباب بسيطة جدا، لا تخطر على بال أحد أن تكفيهم، ولكن الله يبارك لهم يعني في القليل. تجد بعض الناس عنده قليل، لكن عنده مع القليل قناعة، عنده مع القليل قناعة، فيحصل له بركة في القليل عظيمة جدا. ومن الناس أوتي من الأملاك الشيء الكثير ولا يجد مع هذا الكثير الذي عنده راحة ولا طمأنينة ولا هناءة، فهذا بارك الله له في قليله لقناعته ورضاه بما قسم الله، والآخر لم يبارك فيه لهلعه وجزعه وشح نفسه وغير ذلك من آفات القلوب وأمراضها. قال: السبب في ذلك أنهم قاموا بالأسباب، يعني أولئك، متوكلين على مسببها، فقلوبهم على الدوام متطلعة إلى ما عند الله راجية منه، فلهذا يبارك لهم في هذا، بعكس الأولين قلوبهم متعلقة بأملاكهم وموجوداتهم، فهذا من البراهين على أن الأمر بتدبير الله سبحانه وتعالى، بتدبير الله. ثم أشار إلى أنه قد يكون شخص من الأذكياء ويعمل ليل نهار ولا يحصل شيئا، وآخر ما عنده ذاك الذكاء ولا عنده تلك الفطنة ويحصل مالا غزيرا، فما رجع الأمر إلى الفطنة من حيث هي، وإنما الأمر بتدبير الله سبحانه وتعالى وتسخيره جل في علاه. ولا يعني هذا تعطيل الأسباب أبدا، وإنما المراد به عدم الاتكال عليها، عدم الاتكال عليها، وإلا فإن الشريعة جاءت بالحث على بذل الأسباب في تحصيل الرزق وطلبه. نعم.
قال رحمه الله: وقيل لآخر: بما يعرف الله؟ فقال: بمداولته الأيام بين العباد في العز والذل والغنى والفقر، بأسباب وبغير أسباب.
نعم، وتلك الأيام يداولها بين الناس، هذه المداولة الأيام بين الناس من الآيات، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يعز ويذل، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع، الأمر أمره والملك ملكه سبحانه وتعالى، يدبر أمور هذه المملكة وهذا الكون وهذه المخلوقات كيف يشاء سبحانه وتعالى، فالملك ملك الله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فالأمر بيده، فهذا كله من البراهين والدلائل على الوحدانية المداولة للأيام بين العباد في العز والذل والغنى والفقر والعطاء والمنع والقبض والبسط والخفض والرفع وغير ذلك. هذا كله من البراهين بأسباب وبغير أسباب, بأسباب وبغير أسباب. فهذا من الدلائل على الوحدانية والتفرد. نعم.
قال رحمه الله: وقيل لآخر: بأي شيء يعرف الله؟ فقال: بمشاهدة مصداق قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فتنظر مصداقها شاملا للخليقة, وأن كل أحد قد يسر الله له من أسباب الرزق ما به يعتاش, هذا بتجارته وهذا بصناعته وهذا بحرافته وهذا بعمله وخدمته وهذا بمخلفات من قبله وهذا بتنمية المواشي وهذا بإحسان غيره عليه بسؤال وغير سؤال وهذا بكد غيره عليه إلى غير ذلك من الأسباب المعروفة التي قدرها العزيز الحكيم رزقا للعباد. فسبحان من وصل رزقه إلى أصغر الذرات ومهامه البراري وقعور البحور والظلمات.
مهامه البهاري جمع مهمة, وهو المفازة البعيدة. نعم, هذا يؤجل إلى الغد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خير.